قال الإمام أبو داود رحمه الله: تفريع أبواب صلاة السفر. باب صلاة المسافر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فوقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. عقب ذلك انتقل الإمام أبو داود إلى أمور أخرى تتعلق بالصلاة في السفر، ونحن في حاجة إلى معرفة الصلاة في السفر. ما الحكم؟ الصلاة عماد الدين، هل المسافر تسقط عنه الصلاة؟ هل تبقى عليه الصلاة؟ وجب عليه أن يصلي كل صلاة في أوقاتها؟ هل الصلاة قصرت؟ ومتى قصرت؟ عندما فرضت، أفرضت ركعتان أم أربع؟ معلومات عظيمة ينبغي لنا أن نعلمها، معلومات شرعية دينية تعبدنا الله جل وعلا بها، يتعين علي وعليك أن نعرفها. ولو كنت جيولوجي، طبيب، مهندس، طيار، هذا أنت خلقت لهذه الأمور، وهذه الأمور لا تحولك عن أن تخوض في الدنيا وتكون الطبيب النطاسي، وتكون الطيار الذي يجوب في الفضاء، وتكون وتكون وتكون، لكن لفتة مع الله تعالى لتعبد الله جل وعلا على بصيرة. أما أن أغتر بأنني تعلمت علم مدني، أنا بارع في الإنجليزية والفرنسية وبارع في الجيولوجيا وكذا وكذا، ولكنني لا أعرف بعض المسائل التي ينبغي للمرء أن يعلمها، لا سيما ما يتعلق بما تدين الله تعالى به. الذي تدين الله تعالى به والله لا نعذر فيه، والله لا يعذرنا الله تعالى بجهله، لا سيما ونحن في هذه الأزمان. وأنا أكرر ما كرره وما يكرره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، يدعو إلى استماع إذاعة القرآن الكريم، وأنا أدعو إلى استماع إذاعة القرآن الكريم. مروا أبناءكم، مروا أهلكم، مروا نساءكم، زوجاتكم في البيت على إذاعة القرآن الكريم، فيها العلم النافع. والله وبالله وتالله هذا العبد الضعيف المسكين لي ما لا يقل عن 50 عام أطلب علم، لكن والله أستفيد من إذاعة القرآن الكريم. علم، شرع، تفسير، حديث، أدب، شعر، قل ما تشاء من الخير، والحمد لله رب العالمين. ولذا قال العلامة الأخضري رحمه الله تعالى: لا يجوز للعبد أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. لا تصلي إلا بعد أن تعلم حكم الله في ذلك. الوضوء، الصلاة، الصلاة، الصيام، الحج، الزواج، الطلاق، يريد أن يطلق امرأته، حرام عليه أن يطلق إلا بعد أن يعلم حكم الله تعالى في ذلك، لأنه لا يجوز له أن يطلق كما يقع من بعض الناس اليوم. يطلق المرأة وهي حائض، يطلق المرأة وقد جامعها، إذا جامع الرجل امرأته حرام عليه أن يطلق المرأة حتى تحيض وتطهر، فإذا حاضت وطهرت إن أراد أن يطلق طلق بعد ذلك، وإذا أراد أن يطلق حرام عليه، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا إثم وذنب عظيم عند الله تعالى، بل يطلق طلقة، أنت طالق طلقة واحدة رجعية، قد يجعل الله الفرج، قد يجعل الله بعد عسر يسرى، ولكن لا، أنت طالق مليون مرة يا خسيسة يا كذا، وطالق ثم طالق. بعد ذلك يتتبع المشايخ، والله ماني بشعوري، هل يوجد إنسان يطلق غير مغضب؟ يقول أنا كنت غضبان، طيب أنا الآن ماني غضبان، أقول لامرأتي أنت طالق؟ والله ما أقول، لكن إذا وقع شيء أغضبني في هذه الحالة أطلق، فلا يطلق إلا غضبان يا أخي. ولكن الذي قاله العلماء في شأن الطلاق، الطلاق الغضبان الذي عميت عنه الأمور وأظلمت عليه الدنيا وارتج عليه ولم يعلم ماذا يفعل، ربما أنه يقتل نفسه، ربما أن يهوي في بئر، في نار، هذا الذي إذا طلق طلاق الغضبان الذي لا يمضي. وأما يتكلم معها لا تفعلي كذا لا أفعل هيا أنت طالق مليون مرة وبعد ذلك يكذب والله أنا طلقتها وأنا زعلان. يا أخي فرحان يأكل حلاوة أو يتغذى أو كباب يقول لامرأتي أنت طالق؟ والله المستعان. إذن هذه أحكام نحن في حاجة إليها يا جماعة المسلمين لنعبد الله على بصيرة. باب تفريع أبواب صلاة السفر، باب صلاة المسافر. المسافر كيف يصلي وكم يصلي؟ وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وما أكثر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. شوف التعبير، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. نعم فرضت الصلاة ركعتين. أين فرضت الصلاة؟ بعدما دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرب حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، هنالك افترض الله على هذه الأمة الخمس الصلوات في ليلة الإسراء والمعراج. هبط النبي ومعه جبريل ضحوة، لما جاء وقت الظهر جاء جبريل وصلى بالنبي إماما والنبي المأموم، صلى به الظهر ركعتين في أول الوقت. ذهب جبريل، لما جاء دخل وقت العصر أتى وصلى بالنبي العصر ركعتين، لما غابت الشمس أتى جبريل صلى بالنبي المغرب ثلاث ركعات، لما دخل وقت العشاء بعدما زال الشفق الأحمر في أول الوقت جاء وصلى بالنبي العشاء ركعتين في أول يوم. في اليوم الثاني نزل جبريل صلى بالنبي صلاة الظهر ركعتين في آخر الوقت، صلى به العصر ركعتين في آخر الوقت، العشاء ركعتين في آخر الوقت. أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وزيد الصلاة الحضر. الصلاة فرضت بمكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وفرضيتها كانت في العالم العلوي وليست في الأرض، وجميع الشرائع فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة والنبي بالأرض. وأما الصلوات الخمس فإن الله تعالى بعث جبريل أمين أهل السماء وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجرى له عملية، شق صدره، غسله بماء زمزم، شحنه إيمانا وحكمة، وركب دابة تسمى البراق، دابة الأنبياء، تضع قدمها موضع نهاية بصرها، فوقعت رحلة أرضية من مكة إلى بيت المقدس، ثم صارت رحلة أخرى علوية من بيت المقدس إلى السماء الأولى فالثانية إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى. جبريل عليه السلام أمين من في السماء يطرق الباب، وتقول الملائكة الحراس من؟ فيقول جبريل جبريل أنا جبريل. من معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ قال نعم. حتى بلغ إلى السماء السابعة، ثم بلغ إلى سدرة المنتهى، وتوقف جبريل عند سدرة المنتهى وقال هذا مقامي لا أعدوه. وبعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالرفرف فصعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام،
وناجاه الله تعالى هنالك، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه على أصح الأقوال، ولكن الله تعالى ناجاه وخاطبه وافترض عليه وعلى هذه الأمة وعلى الثقلين الجن والإنس، افترض الله علينا هذه الصلوات. افترضها الله تعالى أولا 50 صلاة، وهبط النبي من الموضع الذي ناجاه الله تعالى فيه إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، إلى السماء السادسة، إلى السماء الخامسة، وجد جبريل، وجد موسى هنالك، فسأله موسى عليه السلام: ما الذي افترض الله تعالى عليك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. فأشار موسى على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعود إلى ربه، فعاد إلى ربه يسأله التخفيف، فخفف الله تعالى على هذه الأمة 5 5 5 إلى أن صارت 5 صلوات. وبهذا يستدل أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى موصوف بالعلو، وأن الله تعالى العلي الأعلى، لأن جبريل صعد مع النبي إلى سدرة المنتهى، ومن سدرة المنتهى إلى الموضع الذي خاطبه الله فيه، ومن هذا الموضع إلى السماء الخامسة، وأشار عليه موسى أن يعود، عاد إلى الرب فوق، الله فوق، اعتقاد أن الله في كل مكان دليل على السخف، ودليل على معرفة عدم معرفة السنة، ودليل على عدم التعمق في كتاب الله تعالى. ولذا يجب على العبد المؤمن أن يتقي الله. أنا قرأت فيما قبل أن الله تعالى في كل مكان، أن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ثم بعد ذلك تبين لي من الآيات البينات ومن سنة رسول الله الصحيحة الصريحة الدالة على أن الله تعالى موصوف بالعلو، على ما أتصلب وعلى ما أتعصب وعلى ما ألزم ما أنا عليه؟ يا جماعة، إن كنت شافعي مالكي حنفي حنبلي، هؤلاء الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، كل منهم قال: إذا وجدتم قول الله جل وعلا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوا أقوالنا وخذوا بقول الله وقول رسول الله. لهذا يا إخوان، جاء في القرآن 7 آيات، 7 مواضع كلها تدل على أن الله تعالى فوق. أما الأحاديث فحدث ولا حرج، ومن أراد أن يستزيد في هذا الأمر ليزيده الله بيانا فهناك كتاب نفيس يسمى اجتماع الجيوش الإسلامية، مؤلف هذا الكتاب ذكر ما في القرآن، ذكر ما في السنة، ذكر ما قال الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان، وذكر ما قال الأئمة الأربعة وما قال أهل العلم رضوان رحمهم الله من الأقوال الدالة على أن الرب جل وعلا فوق. يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع عندما أشهد الرب: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، انتهى كل شيء، والله المستعان. ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أريد إطالة الكلام في هذه النقطة. عاد النبي من ليلته ومعه جبريل، وعاد جبريل إلى السماوات العلى، ولما حان وقت الظهر أتى جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار الجبريل الإمام والنبي المأموم، أتى وصلى به صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح في اليوم الأول في أوائل الوقت، في اليوم الثاني أتى في آخر وقت الظهر، آخر وقت العصر. أما المغرب فلأن وقت المغرب ضيق أتى في الوقت الذي أتى فيه أمس الماضي، أتى في آخر وقت العشاء، أتى في آخر وقت صلاة الصبح وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة فيما بين هذين الوقتين، من هذا الوقت إلى هذا الوقت. فالصلوات فرضت في مكة وفي السماوات العلى، واستدل العلماء بذلك على أهميتها وعلى عظم شانها، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شانها: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. تارك الصلاة كافر عند جماهير أهل العلم، تكاسل غير تكاسل لا يعرف، بل إذا ترك الصلاة مثلا صلاة الظهر جاء وقت صلاة العصر صلي، قال أنا لا أصلي. جماهير أهل العلم إلى أنه يقدم إلى النطح ويضرب بالسيف لأنه كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد تهاون بها كثير من المسلمين اليوم، بل أستطيع أن أقول مع الأسف كثير من شباب المسلمين اليوم، وما أدري ما الذي أصابنا، كثر العلم وكثر سماع العلم وكثرت الأدوات التي تنقل إلينا العلم، ولكن مع ذلك لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في أول الأمر، وفي بعض الروايات ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الرواية قالت في رواية أبي داود: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت. متى أقرت؟ لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة أقام 13 عام بمكة، وبعد ذلك هاجر إلى طيبة الطيبة عندما بايع الأوس والخزرج الذين كانوا يسكنون بطيبة الطيبة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، الذين وصفهم الله تعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء هذان البطنان القبيلتان الأوس والخزرج بايعوا النبي على أن يقدم، فقدم قدم النبي إلى المدينة بعدما أذن الله تعالى له بالهجرة، ومن قبل هاجر مصعب بن عمير، جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولما أذن الله لنبينا أن يهاجر هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: لولا الهجرة لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني أن النبي يعتز بأنه مهاجر. ما معنى مهاجر؟ مهاجر لقب تشريف، لقب تكريم، ترك بلاد الكفر أتى إلى بلاد الإسلام، ترك بلد البدعة أتى إلى بلد السنة. من توافر فيه هذا الشرط، ترك بلاد الكفر حيث أهله ماله ولده عشيرته كل ذلك ضحى به، جعله تحت قدمي، آثر الله، آثر رسول الله، آثر الإسلام، أتى إلى دار الإسلام تاركا لدار الكفر، هذا يعطى هذا اللقب الذي لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، والله الموفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر، ولما هاجر وقع هذا الأمر، زيدت صلاة الحضر فصارت الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، بقي صلاة المغرب 3، لأن صلاة المغرب وتر صلاة النهار، وبقي صلاة الصبح على وضعها وهيئتها. أما في حالة السفر فالله تبارك وتعالى رخص وسهل وهون على المسافر، يصلي الرباعية 2 ركعتين الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، الصبح لا تقصر، المغرب لا تقصر. بل إن المسافر ليس من السنة أن ينزل ويصلي الظهر العصر المغرب العشاء ويتنفل، لا نافلة للمسافر، صدقة تصدق الله بها على المسافر، وإنما يتنفل على دابته، يتنفل على راحلته، كما كان النبي يفعل صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يتنفل يتطوع وهو على الدابة، يوجه الدابة إلى القبلة، يكبر تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك يوجه الدابة إن يمم وجهه غربا شرقا شمالا، يقرأ يركع يومي يرفع يسجد بالإمام. وهذا الأمر سنة، وهي سنة باقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لا يقال إننا اليوم لا نسافر على الدواب، الله قد أبدلنا بدل الدواب دواب أخرى، سيارات طائرات، أنت تركب على طائرتك وبوسعك اليوم أن تتنفل أو تصلي الفريضة داخل الطائرة. الفريضة لا تصلى إلا على الأرض، إلا على المكان المطمئن، وفي الطائرة مكان مطمئن، وبخاصة الدرجة الأولى. فبدل ترك الصلاة يمكن أن تصلي الفريضة وأنت في الطائرة، هذه نعمة من نعم الله. هناك أجلكم الله مراحيض، وهناك مام يتوضأ ثم بعد ذلك يأتي ويستقبل القبلة إن أمكن. طائرات البوينغ 747 السعودية فيها ساعة تدل على القبلة. ولو فرض أنه لا ساعة تدل، تستطيع أن تسأل الطيار، تستطيع أن تسأل المضيف، هذا لمن كان معني بهذا الأمر. وأما من لم يعنى بهذا الأمر، جاءت منك يا جامع، ما دام الطائرة ما يمكن، الحمد لله سقطت عنا الصلاة، لم تسقط عنا الصلاة. لا بد من الالتيان بهذه الفريضة التي افترضها الله على عباده من فوق سبع سماوات. وأما النافلة فأنت على كرسيك في الطائرة، في النقل الجماعي، في سيارتك، بدل الانتقال من محطة إلى محطة في لهو وغناء وبعد، والله لك أن تكبر وتقرأ إن كنت لا تحفظ، المصحف بيدك، إن كان الابن يسوق أو سائق تقرأ ثم تركع ثم تسجد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل صلوات الله وسلامه عليه. غير أن ركعتي الفجر والوتر تصليان على الأرض إن شاء الله، ركعة الفجر بعد طلوع الفجر الصادق، الوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما لا في حضر ولا في سفر، بل وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة نزل في منزل فقال: من يكلؤنا الليلة؟ قال بلال: أنا يا رسول الله، أنا أكلأكم وأحرسكم هذه الليلة. فنام النبي ونام الجيش، وظل بلال رضي الله تعالى عنه يكلى يحرس الوادي لئلا يأتي عدو، فغلبت بلالا عيناه ونام. ولم يستيقظ بلال، بل لم يستيقظ النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا أحد ممن كان في الجيش، وأول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. قال يا بلال ما هذا؟ يعني أنت التزمت بأنك تحرسني الليلة؟ قال يا رسول الله أخذني ما أخذ بك، أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك، يعني لا تلومني، أنت نمت أنا نمت. فسكت رسول الله، وكان لم يصلي ركعتي الفجر ولم يصلي الصبح وقد طلعت الشمس، فأمر بلالا فنادى لصلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وأمر الصحابة أن يصلوا الركعتين ركعتي الفجر الرغيبة، وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة صلاة الصبح جماعة صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول ما فرضت الصلاة ركعتان بمكة، ولما هاجر النبي إلى طيبة أقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هذا يدل على أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان. اختلف العلماء في معنى فرضت، جماعة من أهل العلم قالوا فرضت يعني وجبت أول ما أوجبها الله تعالى على العباد ركعتين ركعتين، فإذا هي في السفر ركعتان، وقالوا يجب على المسافر أن يصلي ركعتين ركعتين لا زيادة على ذلك، حتى إن البعض منهم قال لو صلى الرباعية أربعا بطل الصلاة عليه أن يعيد، هذا مذهب الهادوية. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه إلى أن فرضت بمعنى وجبت، وإلى أن المسافر لا ينبغي له أن يصلي يكمل أربعا، قالوا لأن النبي قال فرضت، عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين، هذا قول هؤلاء. جماعة قالوا فرضت بمعنى قدرت ركعتين ركعتين، يعني أن الله تعالى قدر ذلك وجعل ذلك رخصة، فمن شاء صلى الظهر مثلا أو العصر أو العشاء وهو مسافر ركعتين أجزأه، وإن أراد أن يصليها أربعة أخذا بالرخصة، ما أخذ بالرخصة جاز. لما؟ قالوا وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه إذا سافر وأتى إلى منى يصلي أربع ركعات يتم وهو مسافر، ووجد جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أنهم كانوا يصلون ويتمون، يعني يصلون أربعا أربعا أربعا، فإذا أتم لم يأخذ بالرخصة جاز له، ولو أخذ بالرخصة جاز له. مذهب الإمام الشافعي وجماعة كبيرة من أهل العلم على أن الأمر رخصة، واحتجوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فمن أخذ بالرخصة كان أولى، لكن إن لم يأخذ بالرخصة صلى الرباعية أربعا جاز له. الخلاف وارد، لكن لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره أنه صلى الرباعية أربعا، وأسفار النبي كثيرة، يسافر للجهاد، يسافر صلوات الله وسلامه عليه للعمرة، اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية، عمرة القضية، عمرة الجعرانة، العمرة الرابعة التي كانت مع حجته. سافر للحج، وفي جميع هذه الأسفار ما روى راو واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم، إلا حديث عائشة بأن النبي قصر وأتم، والعلماء قالوا هذا الكلام ليس صحيح، وإنما عائشة ينقل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وهي تتم، وأما أن النبي أتم فلا. ولذا فأحسن ما يقال في هذا الباب: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذه رخص من الله تصدق الله تعالى بكم بها عليكم. وقد روى الطبراني بسند موثوق أن النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر ركعتان نزلتا من السماء، فمن أراد فليرددهما. يرد هذا الأمر، من ينبغي له أن يرد أمر الله تبارك وتعالى؟ هذا ما يتعلق بحديث عائشة: أقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فوائد ذكرها الشراح: قال: اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل. وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر. واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله، فمنهم القاصر ومنهم المتمم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان يتم وكانت عائشة كذلك. عثمان رضي الله تعالى عنه أتم، وكان يصلي في منى الظهر أربعا، العصر أربعا، العشاء أربعا، متأول. تزوج في مكة إبان خلافته، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: أنا صاحب منزل، أنا بيتي في مكة، ولذا أنا أتم. هذا اجتهاد عثمان رضي الله عنه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع وصل مكة لأربع مضينا من ذي الحجة، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة وصل مكة، أقام اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، في اليوم الثامن خرج إلى منى، أقام بالأبطح يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، خرج إلى منى في اليوم الثامن، صلى الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، صلى الصبح صبح اليوم التاسع، ولما طلعت الشمس ذهب إلى عرفة، عاد في يوم العيد بعدما بات بالمزدلفة، عاد إلى منى، أقام بمنى بقية اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أربع أيام، يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه، ظهرا يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، اليوم الحادي عشر كذلك، الثاني عشر كذلك، الثالث عشر صلى الظهر ركعتين، رمى الجمرة، أفاض إلى مكة، نزل بالأبطح حتى صلى الصبح، ولما طلع الفجر أتى إلى البيت، صلى عند الكعبة صلاة الصبح، وطاف طواف الوداع، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ميمما وجهه إلى طيبة الطيبة. في عام الجعرانة كذلك، أو قبل عام الجعرانة في عام الفتح، والفتح كان في السنة الثامنة، أقام بمكة 20 يوم باعتبار يوم الدخول والخروج، أو 18 يوم بعدم اعتبار يوم الدخول والخروج. كل ذلك وهو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لأنه كان على سفر يريد أن يسافر، فيطرى له أن هناك أمر يقتضي أن يزيل المنكر منه، يعني أنه كل يوم متردد، لا أنه نوى إقامة 20 يوم، هو نوى إقامة أيام وينصرف. فتح الله تعالى عليه مكة من غير سيف ولا دم، وصعد على باب الكعبة، وخطب الناس، وأخبر بأن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ودخل الكعبة وصلى إلى آخره صلوات الله وسلامه عليه. أقام 20 يوم، بعد ذلك ذهب إلى هوازن إلى حنين، وفتح الله عليه حنين، أتى إلى الطائف، أقام بالطائف شهر يحاصر أهل الطائف. بعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن معظم العرب دخلوا في الإسلام ما عدا أهل الطائف، اتركهم، تركهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقفل راجعا إلى مكة. عندما وصل إلى الجعرانة أحرم بالعمرة، ودخل مكة ليلا، طاف، سعى، أمر معاوية أن يقص له شعره بمشاخص. انتهى النبي من العمرة، أتى إلى المدينة. في جميع سفرات النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه صلى الرباعية 4 ركعات، إنما كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقول إن من فعل ذلك بطل الصلاة إلى هذا الحد، لا، ولكن نقول إن الله يحب إذا أنعم على عبدي نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، والله المستعان.